يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف شيخنا الشيخ لازار سنيقة حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان اختلاف العلماء أسبابه وآثاره وموقف طالب العلم منه، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، فليتفضل الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن وفق إخواننا في دولة السنغال لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة مباركة، وخاصة بمشاركة هذه الثلة الطيبة من مشايخنا وإخواننا، والذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبارك في جهود الجميع، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. أما بالنسبة لموضوع هذه الأمسية، وكما ذكر الأخ المقدم جزاه الله خيرا، موضوعها من أهم المواضيع، خاصة في مثل هذه الأيام التي اشتدت فيها الفتنة على السلفيين، وتكلم الرويبضة، ووقع الخلاف والنزاع بين من كانوا أحبة على الخير متعاونين، وهذا بسبب الجهل والانحراف عن أصول هذه الدعوة المباركة ومنهجها القويم ودخول من أفسد بين الناس في هذا الباب ممن الأصل فيه السكوت. ولهذا كان العلماء يقولون لو سكت الجاهل لقل الخلاف. نعم، الخلاف يزيد ويشتد وتكون آثاره مدمرة إذا دخل فيه من ليس من أهل العلم والفضل والتقى، فإنه يفسد فسادا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الفتن وأهلها. أما عن الموضوع فهو كما أسلفت ذو أهمية بالغة، وهذا الذي أشار إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالة قيمة في هذا الباب على صغر حجمها، إلا أنها نافعة وعظيمة في بابها الموسومة بالخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. قال في مقدمتها مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع، قال: وقد يسأل البعض لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه. قال الشيخ: ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، ولا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس، لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا قال: رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. نعم، إن هذا الموضوع له شأنه وأهميته، وخاصة في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها حاجة الناس لتجلية مثل هذه المواضيع وبيان الحق فيها ومنهج أئمة المسلمين في شأنها. وهذا الذي سنحاول بيان بعض ما يتعلق منه في هذه الأمسية. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا أن من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيها مثل هذا الخلاف في مثل هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بالموضوع، أن الخلاف إنما يكون في مسائل فرعية ليست في مسائل أصلية، ليست في الأصول بل في الفروع التي لم ينص عليها دليل من كتاب أو سنة. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن فتح لأهل الاجتهاد في هذا المجال، لأن الخلاف إنما يكون بين أئمة الدين، بين الفقهاء، بين العلماء، هذا الخلاف الذي له اعتباره وله وزنه وينبغي الالتفات إليه، لا الخلاف الذي يقع بين عامة الناس بين جهالها، فهذا لا ينبغي الالتفات إليه ولا ينبغي اعتباره أصلا، ومن العبث في دين الله جل وعلا أن يعتبر بأقوال أمثال هؤلاء، وما أكثرهم كما أشار إلى هذا الشيخ في مقدمته، وما أكثرهم في وسائل الإعلام، وقد زادت هذه الكثرة منذ تلك الأيام التي كتب فيها الشيخ هذه الكلمات الطيبات منبها وناصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تسلك السبيل القويم والمنهج الرشيد حتى تجتنب الفتن التي إذا ابتليت بها فإنها تأتي على الأخضر واليابس. الخلاف في أصله ليس هو الشر، إنما الشر في آثاره، إنما الشر في عدم التفريق بين الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ، بين الخلاف المذموم والخلاف المباح، أو بين الخلاف الذي هو خلاف التضاد وبين غيره الذي هو خلاف التنوع، هذا الذي تكون آثاره وخيمة على الأمة تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى التحزب، ويصبح الناس كل حزب بما لديهم فرحون، وتؤدي إلى التعصب والتقليد المذموم، بل وتؤدي إلى التقديس. هذه الآثار التي لا ينبغي أن يكون لها محل في هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل من صفات هذه الشريعة أنها شريعة ربانية، ربانية في مصادرها وربانية في مقاصدها. الناس فيها جميعا لا يقصدون إلا
وجه ربهم تبارك وتعالى. هذا هو الأصل، لا يريدون لأنفسهم رياسة ولا زعامة، ولا يريدون لأتباعهم ظهورا ومكانا، إنما يريدون إظهار الحق، ويريدون إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما أراد الله عز وجل. ولهذا وصف الله جل وعلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ظاهرة على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية وهم على ذلك، أي على هذا الأمر القويم. هذه الطائفة هي التي التزمت الأصول القيمة والأصول النافعة التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. الخلاف بدأ في مثل هذه المسائل، الخلاف أو الاختلاف، وكلاهما بمعنى واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا كما ذكر الكفوي أن هناك خلاف بين اللفظين أو الاصطلاحين. من الناحية اللغوية المعنى واحد، إذ أن الاختلاف هو المضاد، هو ضد الاتفاق أو الوفاق، وهذا من سنن الله جل وعلا في خلقه جميعا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا الخلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى في هذه الأمة قدرا أو سنة كونية ينبغي أن يعلم المسلمون هذا جميعا وأن يعتقدوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، ولا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم اختلافا، كما قال الله جل وعلا اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله تبارك وتعالى، يعني هذا دليل على ذلك. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن اختلاف هؤلاء أو اختلف هؤلاء، قال شيخ الإسلام اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم تبارك وتعالى بتحريم الاقتتال والاختلاف، يعني خالفوا أمر الله جل وعلا، خالفوا أمر الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وكانت من نتائج اختلافهم بعد أن لم يلتزموا أحكام ربهم في مثل هذا الاختلاف فيما يسوغ فيه ويجوز فيه الاختلاف دون غيره من الاختلاف في الأصول في العقيدة، أو الاختلاف فيما ورد فيه النص الصحيح الصريح، فإنه لا اجتهاد مع النص كما هو مقرر في الأصول. فإذا وقع الاجتهاد مع وجود النص الصحيح الصريح لا شك أن هذا من الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع والذي يؤدي إلى الفتنة بين المسلمين كما هو واقعهم الآن. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها، لأن مضارها وخيمة على الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان الخلاف الذي هو من نعم الله على العباد فيما أذن الله تبارك وتعالى أن يكون مجاله، أن يكون مجاله، ومجاله المسائل الفرعية التي لا نص فيها، لا نص صريح ولا صحيح، لأن من أسباب الخلاف بين العلماء عدم الوقوف على النص، يعني مع وجود النص قد يقف عليه بعضهم وقد يخفى على البعض الآخر. ومثل هذا وقع للخيار للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يروى في هذا الباب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في منزلته وفضله وعلو قدره، أنه لم يجد لما جاءت الجدة تسأل عن نصيبها من الميراث، قال لا أجد لك في كتاب ولا في سنة رسول الله شيئا، ولكني سأسأل الناس. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عالم الأمة ومجتهدها الأول وإمامها وقائدها، إلا أنه يسأل الناس. فسأل الصحابة هل تجدون شيئا للجدة، يعني في ميراثها، ويقصد بهذا في السنة. فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاها السدس، فقال هل سمعه معكم أحد؟ فقال أحد الصحابة أنا سمعته يا أمير المؤمنين. والحديث مع الأسف الشديد سنده ضعيف، لا يصح الاستدلال به في مثل هذا، ولكن هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجدوا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأتوا بتشريع من عند أنفسهم، بل اجتهدوا فيما هو مجال اجتهاد، ورحمة الله تبارك وتعالى تظهر في هذا الباب. وإن كان الحديث في هذا ضعيف جدا، المنسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا يصح، هذا لا يصح سندا، ولكن في الخلاف رحمة، لأنه إذن من الله تبارك وتعالى للمجتهدين بالاجتهاد، وإذا اجتهدوا كل بحسبه، فإن في هذا توسيع على الأمة، في هذا توسيع على الأمة، وقد يترجح لبعضهم من قول هذا ويترجح للبعض الآخر من قول هذا، وقد يترجح لبعضهم في زمن ما ويترجح خلافه في زمن آخر وهكذا. والمسائل من هذا النوع لو أردنا التمثيل بها كثيرة، ولله الحمد والمنة. فمن هذا الباب كانت الرحمة، وإلا فإن المعنى الأول معارض بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وفرق بين الخلاف والفرقة، الخلاف قد يؤدي إلى الفرقة، ولكن ليس كل خلاف يؤدي إلى الفرقة. الخلاف الذي أهله يفهمون مثل هذه الأمور ويحترم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا لا يؤدي إلى فرقة ولا يؤدي إلى تحزب، يعلمون أن هذا قول فلان، هذا قول فلان، وفلان قوله ليس بوحي منزل من السماء. قبل قليل يتصل بأحدهم قال لي قول فلان أحدث بلبلة وفتنة عند الشباب، قلت هذا لبعد هؤلاء الشباب عن أصول منهجهم، هذا قول زيد من الناس، ناهيك عن معرفة درجته العلمية ومنزلته في هذا الباب، يبقى دائما قول. والله جل وعلا ما تعبدنا بالأقوال، إنما تعبدنا بقول واحد من عباده جميعا ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، تعبدنا باجتماع الأمة. نعم، فالإجماع حجة قاطعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو يتحدث عن إجماع أهل المدينة، قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان الأولى بمن سمع هذا القول أن يعتقد أن هذا قول فلان، وقد يكون صحيحا وقد يكون باطلا وقد يكون حقا وقد يكون خلاف ذلك، ولكن يبقى قول فلان فقط. والله جل وعلا ما تعبدنا بهؤلاء الناس. تجد واحد طالب علم، طالب علم معروف بتذبذبه وبتلونه وتنقله في أقواله، يشوش على الناس دائما وأبدا، ودائما وأبدا يجد له أتباع ويجد له أبواق يتكلمون باسمه وينشرون شطحاته، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا ما ينبغي. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، علم أن هذا قوله، والإنسان من أدبه وتواضعه أنه إذا رأى رأيا قال هذا رأيي وهذه وجهة نظري وهذه وجهة نظري، كأنه يريد أن يقول هذه وجهة نظري الواجب احترامها، كما أنه يجب علي أن احترم وجهة نظر غيري. أما المسائل التي ظهر بالدليل بطلانها، المسألة أو الاجتهاد الذي يخالف النص الصريح الصحيح، فهذه لا يلتفت إلى قول المخالف كائنا من كان، كائنا من كان. إذا كان الأئمة الأعلام بل والصحابة من قبلهم يقولون كالإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، اضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إلى قولي، واعلموا أن العبرة إنما هي بالأدلة لا بمجرد الأقوال. يقول القائل وقد يلتفت لقوله وقد لا يلتفت لقوله إذا خالف قول من تعبدنا الله جل وعلا بعدم تقديم قول غيره عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما عن الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء، ينبغي أن نعلم في هذا الباب أن الأصل هو عدم اتهامهم في مقاصدهم ونواياهم، ولأجل هذه الفائدة قصد شيخ الإسلام مصنفه في العذر للأئمة في مسائل الخلاف، وصنف رسالته النافعة في هذا الباب، رسالته النافعة في هذا الباب، وقد شرحها غير واحد من العلماء والأئمة، منهم الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرحه لرسالة شيخ الإسلام من أنفع الشروح وأجودها، فعليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ومنها رسالة ولي الله الدهلوي الإنصاف، التي كذلك موضوعها هذا الباب بيان أن مقاصد العلماء والأئمة عند اختلافهم في المسائل الفرعية أن الجميع يريدون وجه الله تبارك وتعالى وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولهذا كان أول أسباب من أسباب الخلاف بين العلماء كما يقول هذا الشيخ ابن باز ويقول هذا الشيخ العثيمين وغيرهم من أئمتنا وعلمائنا. قال الشيخ العثيمين: السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف. السبب الأول متعلق بالدليل، والأسباب كلها كما يذكر هذا الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى متعلقة بالدليل في ثبوته وعدمه، أو متعلقة بمدلول الدليل وفهم العلماء للدليل. ولما كانت فهوم الناس تختلف، اجتهاداتهم كذلك تختلف. ومما هو من رحمة الله جل وعلا بالأمة في مثل هذه المسائل أنه أذن لهؤلاء المجتهدين بالاجتهاد، وبشر المصيب منهم بالأجرين، وهذا من حيث الثواب، وبالمخطئ بأجر واحد، وهذا يدل على أن المجتهد في كل أحواله على خير، وأجره يدور بين الأجر والأجرين. هذا السبب الذي تعلق بالدليل. قد يصح الدليل، قد يبلغ أولا الدليل أحد الأئمة من المختلفين في مسألة من المسائل، ولا يبلغ الآخر. ومن جهة أخرى قد يصح الدليل، قد يصح الدليل عند أحدهما ولا يصح عند الآخر، فمن صح عنده الدليل لم يجوز له أن يحكم بغيره أو بخلافه، ومن لم يصح عنده الدليل له أن يجتهد، لأن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة، فله أن يجتهد في المسألة. هذا وإن كان من الأئمة من يقدم الحديث الضعيف على اجتهاده وعلى رأيه. وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني قد يقول قائل هذا قد يخفى على الأولين، هذا قد يخفى على الأولين كما يخفى على غيرهم، يعني لا يظنن ظان أن جمع الأدلة وتصنيفها في هذه المصنفات والسنن بما فيها السنن والجوامع والصحاح والمعاجم والمسانيد، هذا العدد الهائل من الموسوعات الحديثية، أن النصوص كلها قد جمعت. نعم قد تكون كذلك، ولكن هذا لا يستلزم أن هذه النصوص كلها وصلت لهؤلاء الأئمة أو علمها هؤلاء الأئمة قد يكون من مثل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، يخفى عليه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يكون من روايته. وذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه مثالا لهذا السبب، قال: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وقبولهم للحق من غيرهم. استشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين، يعني الصحابة وهم جماعة اختلفوا في هذه المسألة على رأيين، وكان الأرجح هو القول بالرجوع، لأن هذا هو الذي يؤيده الدليل، هذا الذي يؤيده الدليل. ومثل عمر رضي الله تعالى عنه أو سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدليل هو قبلتهم وهو مرجحهم. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. والعلم في اصطلاح الصحابة هو السنة، عندي فيها علم أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة، هذا الشاهد، هذا من جهة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف، فأخبرهم بهذا الحديث. فلما أخبرهم بهذا الحديث سقط اجتهاد كل مجتهد. مثال آخر، قال الشيخ: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، يعني أجل الحامل أو من مات عنها زوجها. فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 لم تنقضي العدة عندهما، وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10، يعني كانوا يعتقدون أن العبرة بالأطول في العدتين. وإذا من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وبين الآيتين عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي كذلك، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن السنة، يعني هذا الاجتهاد أوصلهم إلى مثل هذا، قال الشيخ ولكن السنة فوق ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، بمعنى أن عدتها انقضت، عدة الوفاة بوضع الحمل. فكان اجتهاد الصحابيين بمعزل عن هذا الحديث أو هذا النص اجتهاد منهما، فلما صح الحديث وثبت الحديث لا عبرة باجتهادهما. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن الأسباب كذلك أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. ونحن نضرب مثالا أو مثلا أيضا ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. قال الشيخ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير النفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وذلك لأنه أبانها، والمباينة ليس لها نفقة، والمباينة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني هذا الدليل أنه المرأة البائن من زوجها، يعني البينونة الكبرى، إذا طلقها الثالثة فلا نفقة لها في عدتها بخلاف الغير بائنة، فلا نفقة لها لا ولا سكنى لها في عدتها. وهذا لم يعلمه الصحابة، لم تعلمه فاطمة ولا زوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وبين حكمه، فالشاهد من هذا أنه قد يكون سبب الخلاف عدم اعتقاد الحجة، وهذا الذي سيقوله الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأى أن لها النفق والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال هذا وإن كان اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، واجتهاد من الشيخ كذلك في ترجيح قول عمر. ثم قال: فقال أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ يعني احتج بمثل هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا معناه أن أمير المؤمنين، قال الشيخ، لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا في هذه الأمة. هذا سبب من الأسباب، يعني سبب من الأسباب يؤدي إلى الاختلاف بين الأئمة وبين الفقهاء. ومن هذه الأسباب كذلك أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، يعني نسي هذا الحديث، فلا حجة عنده، يعني لا دليل هو في حكم من لا دليل له لأنه نسيه. وقد يكون من الأسباب أن يكون بلغه الحديث إلا أنه فهم منه خلاف المراد، وهذا متعلق بفهم النص. ولهذا الذين لا يفرقون بين مخالفة أو رد الفهم من الفهوم، يأتي أحدهم ليستدل مثلا بحديث لا صلاة لمنفرد وراء الصف، ويريد أن يجعله حجة في مسألة الصلاة وراء الصلاة في الصفوف المقطعة بسبب مثلا جائحة كورونا السابقة، فيقال له أن هذا الفهم مخالف، ونحن نرد هذا الفهم، نرد فهمك لهذا النص على هذه الصفة، لا أننا نرد هذا النص ونرد هذا الدليل، فيشنع عليك الأمر ويتهمك بكبائر الموبقات كالمخالفة، أنك ناقضت مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك رددت النص لقول زيد أو عمر، أو أنك مقلد، قلدت اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو ما إلى ذلك من مثل هذه التهم الباطلة والشبهات المردودة، التي هذه في الحقيقة أثر من الآثار السيئة للخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. عوض أن يقول الرجل هذا ما ترجح لديه أو لديهم، وهذه وجهة نظرهم، وهذا اعتقادهم في المسألة، وتسير الأمور على وفق ما سارت عليه فيما سبق من الأيام والسنوات، إلا أنهم يأبون المخالفة ويصرون على الفتنة ويعاملون الناس على هذا الأساس، وهذا لسوء الفهم أو إن لم نقل لسوء القصد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن الأسباب كذلك التي قد تؤدي إلى الاختلاف بين الأئمة والعلماء، قال دائما الشيخ العثيمين أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، يعني النسخ موجود والناسخ موجود إلا أن هذا لم يعلمه. ولهذا مما يشترطه علماء الأصول في المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، كما يشترطون أن يكون عالما بمسائل الإجماع وأن يكون عالما بمسائل الخلاف حتى لا يحدث خلافا زائدا وقولا جديدا على الأقوال السابقة، كما هو مقرر عند السلف مما قاله الإمام أحمد للميموني: لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، يعني لا تحدث قولا جديدا. وهذا هو الأصل، أن يكون الإنسان متبعا لا أن يكون مبتدعا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الشيخ: فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، والمنسوخ لا تقوم به حجة، الحجة في الناسخ، والعالم لا يعلم نسخه، فحينئذ له العذر، لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ. يعني رغم ذلك العالم قد يفوته مثل هذا وقد يجهل حكما منسوخا، يعني حكما منسوخا واحدا، لا أن يجهل المنسوخ بالكلية، فهذا يعذر فيه، فهذا يعذر فيه لأنه وقع لفاضل هذه الأمة. ولهذا قال الشيخ: ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه، وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يعلم بالنسخ، يعني هذا عالم من علماء الصحابة ولم يعلم بهذا، فكان يطبق يديه أو يطبق يديه، فصلى إلى جانبه علقمة بن الأسود فوضع يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا بما علم، أو بما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن هذه الأسباب كذلك أن يعتقد أنه يعارض بما هو أقوى منه، يعني حديث من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الأئمة. قال الشيخ: وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتبع ابن حزم في مراتب إجماعه وتقريب نقض الكثير منها. يعني ابن حزم يقول في مراتب الإجماع هذه أجمع عليها، ويبين بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار، فكيف لا يعذر من دونهم؟ فيبين أن المسألة اختلفوا فيها، فإذا اختلف العلماء في مسألة لا يكون الإجماع منعقدا. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما قال: وما يدريهم أن الناس أجمعوا، يعني طريقة إلى التتبع أنهم جميعا أجمعوا على مسألة أو على حكم من الأحكام، هذا معرفته صعب جدا. ولم يقصد الإمام أحمد أنه يرد الإجماع أو ينكر الإجماع، كلا، كيف ينكر ما ثبت في الكتاب من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه جملة من الأسباب ذكرنا أهمها، وهناك ما هو متعلق بالجانب الثاني، ألا وهو فهوم الأئمة والعلماء لمثل هذه النصوص التي وصلتهم وثبتت عندهم. قد يختلفون كذلك فيما هو خلاف سائغ، لأن ليس كل خلاف بين الأئمة سائغ، هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الغير سائغ الحق فيه واحد لا يتعدد، بخلاف الخلاف السائغ قد يتعدد، كما هو الشأن بالنسبة لخلاف التنوع، الحق قد يكون في الأقوال كلها لأن الكل ثابت بدليله الصحيح، مثل أوجه القراءات التي كثيرا ما يمثل بها الأئمة والعلماء، هذه قراءة ثابتة، وهذا من الخلاف الذي وقع في الزمن الأول، وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام كل على ما ثبت عنده، يعني من القراءة، كما أقر الصحابة في قضية الفهوم في حديث الذي في الصحيح، لما كانوا في غزوة الأحزاب أو الخندق، ثم خرجوا منها إلى بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم من فهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وفهم آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الإسراع لإدراك العصر في بني قريظة، فأقر هؤلاء وأقر أولئك، وكل في باب العمل عمل بخلاف ما عمله الأول. ولهذا مثل هذه النصوص ينبغي أن تكون نبراس لنا في التعامل مع المسائل الخلافية، التعامل معها أولا بمعرفتها. وبعض العلماء يسمي مثل هذا بفقه الخلاف، يعني لا بد من أن نتفقه في مثل هذه المسائل المتعلقة بالخلاف بين الأئمة والعلماء، كيف نتعامل معها من الناحية العلمية الاعتقادية، كيف نتعامل معها من الناحية العملية المتعلقة بجمع الكلمة ودعوة الناس إلى الخير وإلى الحق. لا بد أن نسعى لجمع كلمتهم لا لتفريقها. ومثل هذا الجهل بمثل هذا الفقه يؤدي إلى الفرقة بين الناس. وذكرت مثال أنه يتصل أحدهم يشكو تصرفات الإخوة، قال لك الإخوة تذبذبوا، يعني تذبذبوا في موقفهم الموقف المنهجي، لما سمعوا فلان يقول كذا، ولما سمعوا فلان يرد عليه ويدافع عن الشيخ وهو لا يعلم خلفيات المسألة، ويتكلم على السرورية ما السرورية وفلان، ويقعد قاعدة أن العبرة بما كان عليه الإنسان لا العبرة بما عليه الإنسان، العبرة بما عليه الإنسان لا بما كان. وإلا لو طبقنا هذه القاعدة المخالفة، حتى لا نقول الباطلة وهي باطلة في الحقيقة، المخالفة ما حكمنا على منحرف بانحراف، لأنه بدأ على خير وعلى الجادة. والقائمة طويلة، والقائمة طويلة، أبدأ ما أدري من عبد الرحمن عبد الخالق، ولا من الحويني، ولا من علي بالحاج، ولا من هؤلاء هذه الأسماء. وكان بداية سلفية، دعوة السلفية، الجد، المنهج، صفر الحوالي، العودة، هذا كلهم. ولكن بعد ذلك تغيروا، تغير الحكم عليهم، تغيروا. كيف تغيروا؟ تركوا أصولا كانوا عليها وانحرفوا عن طريق ساروا فيه في بداية أمرهم، انحرفوا عن طريق. هذا الذي يترك أصول أهل السنة وقواعدها ويتبنى أصولا غيرها، يعني يبقى نفس الحكم في حقه. الإنسان يكون منصف ويتقي الله عز وجل في نفسه، يتقي الله في نفسه. نحن معليش ننصح ونصبر ومثل هذه الأمور، ولكن أن نتجنى على إخواننا، بعض إخواننا شاب اللي هذا مثلا حاله لا يرجى رجوع، شاف جرب أن كل مرة يحاولوا يراجعوه أو أن يتراجع في مسألة من المسائل التي خالف فيها، ووقع النكير عليه من أطراف الدنيا كلهم، أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون هذا قول باطل، ولكنه لا يرجع عن الباطل، لا يرجع عن الباطل. ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء ويقرر ما شاء ونسكت، وهو يؤصل هذا القاعدة أن السكوت في مثل هذا الحال شبه إقرار. نحن لا نسكت أبدا. اللي يقول أن توحيد الحاكمية هو جوهر التوحيد، هذا أصل من أصول السرورية وقاعدة من قواعدهم الجلية التي عليها يوالون ويعادون. ومن جعل هذا أصلا في منهجه وفي طريقه فهو موافق لهؤلاء. إلا أننا نقول ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وما زالت الأمور في هذا الباب ونبقى عليها ونثبت عليها، ولن يضرنا مخذل أو مخالف. اللي كان يقول علينا رانا كذا بعد تغيرنا أصبحنا لا نحكم بما أنزل الله، يقول ما شاء، أنا ما عنديش إشكال في هذا، يقول ما شاء، ويبقى دائما هذا القول هو قوله ينسب إليه. لا نقول لما يقول هذا الإنسان نقول نحن قال الله تعالى أو قال نبيه الكريم، أبدا والله لن نقولها، نقول قال فلان. إذا كان هذا الفلان معروف بالشطحات والتقلبات والتقليبات، هذا أمره واضح عند الناس، عند القاصي والداني. فنحن الحق هو غايتنا وهو بغيتنا، نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولهذا الواجب على علماء الأمة في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأيام أن يجلوا هذه المسائل لأبنائنا وإخواننا، وأن يعلموهم، ولا ننكر جهود علمائنا في هذا الباب، أن المسائل الخلافية ينظر إليها بهذا المنظار الشرعي. ليس كل خلاف معتبر شرعا، ليس كل خلاف معتبر شرعا، كما أنه ليس كل مسألة خلافية هي مسألة اجتهادية، كما أنه ليس كل من خالفناه أننا طعنا فيه، خالفناه لأننا اجتهادنا، وإذا قلت اجتهادنا ما يروحوش يجبدوا لنا غنية جديدة ويقولوها ويدعي الاجتهاد وكذا. الاجتهاد الناس اللي يفهموا لغة أهل العلم والعلماء يفرقوا بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد والاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئي. في مسألة من المسائل قد يجتهد طالب العلم للوصول إلى الحق فيها، ليجتهد بسؤال أهل العلم ومراجعتهم، يسأل هذا وذاك، أو الرجوع إلى كتب العلماء ومناقشة كل صاحب قول بأدلته للوصول إلى النتيجة المطلوبة. هذا اجتهاد جزئي، هذا اجتهاد جزئي. وإحنا شفنا بعض طلبة علم اجتهدوا في مسألة اجتهادا ربما ما فاقوا فيه من هم أعلم منهم في هذه الجزئية بالذات، لأنهم تفرغوا لها وقتلوها بحثا كما يقال، حتى وصلوا إلى نتيجة مرضية في هذا الباب. فنسأل الله كما أننا ننصح إخواننا من طلبة العلم جميعا أن يتعاملوا مع هذه المسائل كما تعامل معها أسلافهم، وهذا من تمام معرفة المنهج السلفي، كيف كان السلف يتعاملون مع مسائل الخلاف، هل كان تعاملهم كتعاملنا نحن لأجل جزئية من الجزئيات تتفرق جماعتنا إلى أحزاب ويفرض هذا على ذاك اتخاذ موقف، تأخذ موقف ولا نتخذ منك موقف، ما هذا الضلال هذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، ايتوا بأدلتكم إذا كانت عندكم أدلة، حتى أنتم تتناقضون في الأدلة. وأنا أجزم أن بعض الناس لا يفهمون ولا يفقهون، ها هذه الأدلة. مسألة أبدات، مسألة خلاف فقهي من خلاف منهجي من خلاف، مش التذبذب هذا. يا تعرفوا تفرقوا بين الخلاف الفقهي والخلاف المنهجي وتذكرون وش الخلاف هذا اللي أقمتم عليه الدنيا، يا ما تفرقوش بين هذا. قال يا جماعة الخير والله أنا ما نعرف وش هو الخلاف الفقهي وش هو الخلاف المنهجي، هاي لها وليك الخلاف وانتوا ما حكموا عليه، وصفوه بما شئتم. سأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا علماؤنا في هذه المسألة بالذات علمونا أن نحدد موطن الخلاف أولا، وش هو الخلاف بين الأقوال في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نحاول أن نرجح أو نصل إلى نتيجة. هذا هو المطلوب، لأن تصور الشيء، الحكم على الشيء جزء من فرع عن تصوره، تتصور بعد ذلك تصل إلى الحكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه وربنا جل وعلا ويرضاه، وأن يوفق إخواني في دولة السنغال لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. وأنصحهم بهذه المناسبة ألا يتخذوا من هذه المسائل الفرعية والجزئية سببا لتمزيق صفهم وتشتيت كلمتهم، لأن هذا يسخط عليهم ربهم تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يرضى عنا وعن إخواننا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف شيخنا الشيخ لازار السنيقة حفظه الله تعالى في كلمة بعنوان اختلاف العلماء أسبابه وآثاره وموقف طالب العلم منه ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك بملكة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، فليتفضل الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن وفق إخواننا في دولة السنغال لهذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة مباركة، وخاصة بمشاركة هذه الثلة الطيبة من مشايخنا وإخواننا، والذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبارك في جهود الجميع، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. أما بالنسبة لموضوع هذه الأمسية، وكما ذكر الأخ المقدم جزاه الله خيرا، موضوعها من أهم المواضيع خاصة في مثل هذه الأيام التي اشتدت فيها الفتنة على السلفيين، وتكلم الرويبضة، ووقع الخلاف والنزاع بين من كانوا أحبة على الخير متعاونين، وهذا بسبب الجهل والانحراف عن أصول هذه الدعوة المباركة ومنهجها القويم، ودخول من أفسد بين الناس في هذا الباب ممن الأصل فيه السكوت. ولهذا كان العلماء يقولون: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. نعم، الخلاف يزيد ويشتد وتكون آثاره مدمرة إذا دخل فيه من ليس من أهل العلم والفضل والتقى، فإنه يفسد فسادا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الفتن وأهلها. أما عن الموضوع فهو كما أسلفت ذو أهمية بالغة، وهذا الذي أشار إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في رسالة قيمة في هذا الباب على صغر حجمها، إلا أنها نافعة وعظيمة في بابها الموسومة بالخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه.
قال في مقدمتها مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع، قال: وقد يسأل البعض لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه. قال الشيخ: ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، ولا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس، لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا قال: رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. نعم، إن هذا الموضوع له شأنه وأهميته، وخاصة في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها حاجة الناس لتجلية مثل هذه المواضيع وبيان الحق فيها ومنهج أئمة المسلمين في شأنها. وهذا الذي سنحاول بيان بعض ما يتعلق منه في هذه الأمسية. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا أن من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل فيها مثل هذا الخلاف في مثل هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بالموضوع، أن الخلاف إنما يكون في مسائل فرعية ليست في مسائل أصلية، ليست في الأصول بل في الفروع التي لم ينص عليها دليل من كتاب أو سنة. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أن فتح لأهل الاجتهاد في هذا المجال، لأن الخلاف إنما يكون بين أئمة الدين، بين الفقهاء، بين العلماء. هذا الخلاف الذي له اعتباره وله وزنه وينبغي الالتفات إليه، لا الخلاف الذي يقع بين عامة الناس بين جهالها، فهذا لا ينبغي الالتفات إليه ولا ينبغي اعتباره أصلا ومن العبث في دين الله جل وعلا أن يعتبر بأقوال أمثال هؤلاء، وما أكثرهم كما أشار إلى هذا الشيخ في مقدمته، وما أكثرهم في وسائل الإعلام. وقد زادت هذه الكثرة منذ تلك الأيام التي كتب فيها الشيخ هذه الكلمات الطيبات منبها وناصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تسلك السبيل القويم والمنهج الرشيد حتى تجتنب الفتن التي إذا ابتليت بها فإنها تأتي على الأخضر واليابس. الخلاف في أصله ليس هو الشر، إنما الشر في آثاره، إنما الشر في عدم التفريق بين الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ، بين الخلاف المذموم والخلاف المباح، أو بين الخلاف الذي هو خلاف التضاد وبين غيره الذي هو خلاف التنوع. هذا الذي تكون آثاره وخيمة على الأمة، تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى التحزب، ويصبح الناس كل حزب بما لديهم فرحون، وتؤدي إلى التعصب والتقليد المذموم، بل وتؤدي إلى التقديس. هذه الآثار التي لا ينبغي أن يكون لها محل في هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل من صفات هذه الشريعة أنها شريعة ربانية، ربانية في مصادرها وربانية في مقاصدها. الناس فيها جميعا لا يقصدون إلا وجه ربهم تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، لا يريدون لأنفسهم رياسة ولا زعامة، ولا يريدون لأتباعهم ظهورا ومكانا، إنما يريدون إظهار الحق ويريدون إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما أراد الله عز وجل. ولهذا وصف الله جل وعلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ظاهرة على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية وهم على ذلك، أي على هذا الأمر القويم. هذه الطائفة هي التي التزمت الأصول القيمة والأصول النافعة التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. الخلاف بدأ في مثل هذه المسائل، الخلاف أو الاختلاف، وكلاهما بمعنى واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا كما ذكر الكفوي أن هناك خلاف بين اللفظين أو الاصطلاحين، من الناحية اللغوية المعنى واحد، إذ أن الاختلاف هو المضاد، هو ضد الاتفاق أو الوفاق، وهذا من سنن الله جل وعلا في خلقه جميعا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا الخلاف الذي أراده الله تبارك وتعالى في هذه الأمة قدرا أو سنة كونية، ينبغي أن يعلم المسلمون هذا جميعا وأن يعتقدوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، ولا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار. ومنه قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم اختلافا، كما قال الله جل وعلا: اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا دليل على ذلك. وقوله لو ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن اختلاف هؤلاء أو اختلف هؤلاء، قال شيخ الإسلام، اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم تبارك وتعالى بتحريم الاقتتال والاختلاف، يعني خالفوا أمر الله جل وعلا، خالفوا أمر الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وكانت من نتائج اختلافهم بعد أن لم يلتزموا أحكام ربهم في مثل هذا، الاختلاف فيما يسوغ فيه ويجوز فيه الاختلاف دون غيره، دون غيره من الاختلاف في الأصول في العقيدة، أو الاختلاف فيما ورد فيه النص الصحيح الصريح، فإنه لا اجتهاد مع النص كما هو مقرر في الأصول. فإذا وقع الاجتهاد مع وجود النص الصحيح الصريح، لا شك أن هذا من الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع والذي يؤدي إلى الفتنة بين المسلمين، كما هو واقعهم الآن. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها، لأن مضارها وخيمة على الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كان الخلاف الذي هو من نعم الله على العباد فيما أذن الله تبارك وتعالى أن يكون مجاله، أن يكون مجاله ومجاله المسائل الفرعية التي لا نص فيها، لا نص صريح ولا صحيح، لأن من أسباب الخلاف بين العلماء عدم الوقوف على النص، يعني مع وجود النص قد يقف عليه بعضهم وقد يخفى على البعض الآخر. ومثل هذا وقع للخيار للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يروى في هذا الباب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في منزلته وفضله وعلو قدره، أنه لم يجد لما جاءت الجدة تسأل عن نصيبها، عن نصيبها من الميراث، قال لا أجد لك في كتاب ولا في سنة رسول الله شيئا، ولكني سأسأل الناس. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عالم الأمة ومجتهدها الأول وإمامها وقائدها، إلا أنه يسأل الناس. فسأل الصحابة هل تجدون شيئا للجدة، يعني في ميراثها، ويقصد بهذا في السنة. فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاها السدس، فقال هل سمعه معكم أحد؟ فقال أحد الصحابة أنا سمعته يا أمير المؤمنين. والحديث مع الأسف الشديد سنده ضعيف، لا يصح الاستدلال به في مثل هذا، ولكن هذا المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجدوا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأتوا بتشريع من عند أنفسهم، بل اجتهدوا فيما هو مجال اجتهاد، فيما هو مجال اجتهاد. ورحمة الله تبارك وتعالى تظهر في هذا الباب، وإن كان الحديث في هذا ضعيف جدا، المنسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا يصح، هذا لا يصح سندا، ولكن في الخلاف رحمة، لأنه إذن من الله تبارك وتعالى للمجتهدين بالاجتهاد. وإذا اجتهدوا كل بحسبه، فإن في هذا توسيع على الأمة، في هذا توسيع على الأمة، وقد يترجح لبعضهم من قول هذا ويترجح للبعض الآخر من قول هذا، وقد يترجح لبعضهم في زمن ما ويترجح خلافه في زمن آخر وهكذا. والمسائل من هذا النوع لو أردنا التمثيل بها كثيرة ولله الحمد والمنة. فمن هذا الباب كانت الرحمة، وإلا فإن المعنى الأول معارض بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وفرق بين الخلاف والفرقة، الخلاف قد يؤدي إلى الفرقة، ولكن ليس كل خلاف يؤدي إلى الفرقة. الخلاف الذي أهله يفهمون مثل هذه الأمور ويحترم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا لا يؤدي إلى فرقة ولا يؤدي إلى تحزب، يعلمون أن هذا قول فلان، هذا قول فلان، وفلان قوله ليس بوحي منزل من السماء. قبل قليل يتصل بأحدهم قال لي قول فلان أحدث بلبلة وفتنة عند الشباب. قلت هذا لبعد هؤلاء الشباب عن أصول منهجهم، هذا قول زيد من الناس، ناهيك عن معرفة درجته العلمية ومنزلته في هذا الباب. يبقى دائما قول، والله جل وعلا ما تعبدنا بالأقوال، إنما تعبدنا بقول واحد من عباده جميعا ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تعبدنا باجتماع الأمة، نعم، فالإجماع حجة قاطعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو يتحدث عن إجماع أهل المدينة، قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فكان الأولى بمن سمع هذا القول أن يعتقد أن هذا قول فلان، وقد يكون صحيحا وقد يكون باطلا وقد يكون حقا وقد يكون خلاف ذلك، ولكن يبقى قول فلان فقط. والله جل وعلا ما تعبدنا بهؤلاء الناس. تجد واحد طالب علم معروف بتذبذبه وبتلونه وتنقله في أقواله، يشوش على الناس دائما وأبدا، ودائما وأبدا يجد له أتباع ويجد له أبواق يتكلمون باسمه وينشرون شطحاته، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا ما ينبغي. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، علم أن هذا قوله، والإنسان من أدبه وتواضعه أنه إذا رأى رأيا قال هذا رأيي وهذه وجهة نظري وهذه وجهة نظري، كأنه يريد أن يقول هذه وجهة نظري الواجب احترامها، كما أنه يجب علي أن أحترم وجهة نظر غيري. أما المسائل التي ظهر بالدليل بطلانها، المسألة أو الاجتهاد الذي يخالف النص الصريح الصحيح، فهذه لا يلتفت إلى قول المخالف كائنا من كان، كائنا من كان، إذا كان الأئمة الأعلام بل والصحابة من قبلهم يقولون كالإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، اضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تلتفتوا إلى قولي، واعلموا أن العبرة إنما هي بالأدلة لا بمجرد الأقوال. يقول القائل وقد يلتفت لقوله وقد لا يلتفت لقوله إذا خالف قول من تعبدنا الله جل وعلا بعدم تقديم قول غيره عليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما عن الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء، ينبغي أن نعلم في هذا الباب أن الأصل هو عدم اتهامهم في مقاصدهم ونواياهم، ولأجل هذه الفائدة قصد شيخ الإسلام مصنفه في العذر للأئمة في مسائل الخلاف، وصنف رسالته النافعة في هذا الباب، رسالته النافعة في هذا الباب، وقد شرحها غير واحد من العلماء والأئمة، منهم الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرحه لرسالة شيخ الإسلام من أنفع الشروح وأجودها، فعليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ومنها رسالة ولي الله الدهلوي الإنصاف، التي كذلك موضوعها هذا الباب بيان أن مقاصد العلماء والأئمة عند اختلافهم في المسائل الفرعية أن الجميع يريدون وجه الله تبارك وتعالى وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولهذا كان أول أسباب من أسباب الخلاف بين العلماء، كما يقول هذا الشيخ ابن باز ويقول هذا الشيخ العثيمين وغيرهم من أئمتنا وعلمائنا، قال الشيخ العثيمين: السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف. السبب الأول متعلق بالدليل، والأسباب كلها كما يذكر هذا الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى متعلقة بالدليل في ثبوته وعدمه، أو متعلقة بمدلول الدليل وفهم العلماء للدليل. ولما كانت فهوم الناس تختلف، اجتهاداتهم كذلك تختلف، ومما هو من رحمة الله جل وعلا بالأمة في مثل هذه المسائل أنه أذن لهؤلاء المجتهدين بالاجتهاد، وبشر المصيب منهم بالأجرين، هذا من حيث الثواب، وبالمخطئ بأجر واحد، وهذا يدل على أن المجتهد في كل أحواله على خير، وأجره يدور بين الأجر والأجرين. هذا السبب الذي تعلق بالدليل. قد يصح الدليل، قد يبلغ أولا الدليل أحد الأئمة من المختلفين في مسألة من المسائل ولا يبلغ الآخر، ومن جهة أخرى قد يصح الدليل، قد يصح الدليل عند أحدهما ولا يصح عند الآخر، فمن صح عنده الدليل لم يجوز له أن يحكم بغيره أو بخلافه، ومن لم يصح عنده الدليل له أن يجتهد، لأن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة، فله أن يجتهد في المسألة. هذا وإن كان من الأئمة من يقدم الحديث الضعيف على اجتهاده وعلى رأيه. وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني قد يقول قائل هذا قد يخفى على الأولين، هذا قد يخفى على الأولين كما يخفى على غيرهم، يعني لا يظن النظان أن جمع الأدلة وتصنيفها في هذه المصنفات والسنن بما فيها السنن والجوامع والصحاح والمعاجم والمسانيد، هذا العدد الهائل من الموسوعات الحديثية، أن النصوص كلها قد جمعت. نعم قد تكون كذلك، ولكن هذا لا يستلزم أن هذه النصوص كلها وصلت لهؤلاء الأئمة أو علمها هؤلاء الأئمة. قد يكون من مثل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يخفى عليه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون من روايته. وذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه مثالا لهذا السبب، قال: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وقبولهم للحق من غيرهم. استشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين، يعني الصحابة وهم جماعة اختلفوا في هذه المسألة على رأيين، وكان الأرجح هو القول بالرجوع، لأن هذا هو الذي يؤيده الدليل، هذا الذي يؤيده الدليل. ومثل عمر رضي الله تعالى عنه أو سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدليل هو قبلتهم وهو مرجحهم. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في حاجة له، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. والعلم في اصطلاح الصحابة هو السنة، عندي فيها علم أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة، هذا الشاهد. هذا من جهة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف، فأخبرهم بهذا الحديث. فلما أخبرهم بهذا الحديث سقط اجتهاد كل مجتهد. مثال آخر، قال الشيخ: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، يعني أجل الحامل أو من مات عنها زوجها. فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 لم تنقضي العدة عندهما، وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10. يعني كانوا يعتقدون أن العبرة بالأطول في العدتين. وإذا من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبين الآيتين عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي كذلك، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن السنة، يعني هذا الاجتهاد أوصلهم إلى مثل هذا. قال الشيخ: ولكن السنة فوق ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، بمعنى أن عدتها انقضت، عدة الوفاة بوضع الحمل. فكان اجتهاد الصحابيين بمعزل عن هذا الحديث أو هذا النص اجتهاد منهما. فلما صح الحديث وثبت الحديث لا عبرة باجتهادهما. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن الأسباب كذلك أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. ونحن نضرب مثالا أو مثلا أيضا ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. قال الشيخ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر 3 طلاقات فأرسل إليها وكيله بشعير نفق لها مدة العدة ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى وذلك لأنه أبانها والمباينة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني هذا الدليل أنه المرأة البائن من زوجها يعني البينونة الكبرى إذا طلقها الثالثة فلا نفقة لها في عدتها بخلاف الغير بائنة فلا نفقة لها لا ولا سكنى لها في عدتها. وهذا لم يعلمه الصحابة لم تعلمه فاطمة ولا زوجها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وبين حكمه. فالشاهد من هذا أنه قد يكون سبب الخلاف عدم اعتقاد الحجة وهذا الذي سيقوله الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عمر رضي الله تعالى عنه قال رأى أن لها النفقة والسكنة ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت فقال هذا وإن كان اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه واجتهاد من الشيخ كذلك في ترجيح قول عمر. ثم قال فقال أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. يعني احتج بمثل هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا معناه أن أمير المؤمنين قال الشيخ لم يطمئن إلى هذا الدليل وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين يقع أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين وهكذا في هذه الأمة. هذا سبب من الأسباب يعني سبب من الأسباب يؤدي إلى الاختلاف بين الأئمة وبين الفقهاء. ومن هذه الأسباب كذلك أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه يعني نسي هذا الحديث فلا حجة عنده يعني لا دليل هو في حكم من لا دليل له لأنه نسيه. وقد يكون من الأسباب أن يكون بلغه الحديث إلا أنه فهم منه خلاف المراد، وهذا متعلق بفهم النص. ولهذا الذين لا يفرقون بين مخالفة أو رد الفهم من الفهوم يأتي أحدهم ليستدل مثلا بحديث لا صلاة لمنفرد وراء الصف، ويريد أن يجعله حجة في مسألة الصلاة وراء الصلاة في الصفوف المقطعة بسبب مثلا جائحة كورونا السابقة، فيقال له أن هذا الفهم مخالف، ونحن نرد هذا الفهم، نرد فهمك لهذا النص على هذه الصفة، لا أننا نرد هذا النص ونرد هذا الدليل، فيشنع عليك الأمر ويتهمك بالكبائر الموبقات كالمخالفة، أنك ناقضت مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك رددت النص لقول زيد أو عمر، أو أنك مقلد قلدت اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو ما إلى ذلك من مثل هذه التهم الباطلة والشبهات المردودة، التي هذه في الحقيقة أثر من الآثار السيئة للخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. عوض أن يقول الرجل هذا ما ترجح لديه أو لديهم، وهذه وجهة نظرهم، وهذا اعتقادهم في المسألة، وتسير الأمور على وفق ما سارت عليه فيما سبق من الأيام والسنوات، إلا أنهم يأبون المخالفة ويصرون على الفتنة، ويعاملون الناس على هذا الأساس، وهذا لسوء الفهم، أو إن لم نقل لسوء القصد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ومن الأسباب كذلك التي قد تؤدي إلى الاختلاف بين الأئمة والعلماء، قال دائما الشيخ العثيمين أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، يعني النسخ موجود والناسخ موجود، إلا أن هذا لم يعلمه. ولهذا مما يشترطه علماء الأصول في المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، كما يشترطون أن يكون عالما بمسائل الإجماع، وأن يكون عالما بمسائل الخلاف، حتى لا يحدث خلافا زائدا وقولا جديدا على الأقوال السابقة، كما هو مقرر عند السلف مما قاله الإمام أحمد للميموني: لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، يعني لا تحدث قولا جديدا. وهذا هو الأصل، أن يكون الإنسان متبعا لا أن يكون مبتدعا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الشيخ: فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، والمنسوخ لا تقوم به حجة، الحجة في الناسخ، والعالم لا يعلم نسخه، فحينئذ له العذر، لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ. يعني رغم ذلك العالم قد يفوته مثل هذا، وقد يجهل حكما منسوخا، يعني حكما منسوخا واحدا لا أن يجهل المنسوخ بالكلية، فهذا يعذر فيه، فهذا يعذر فيه لأنه وقع لأفاضل هذه الأمة. ومن ولهذا قال الشيخ: ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع، كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه، وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يعلم بالنسخ، يعني هذا عالم من علماء الصحابة ولم يعلم بهذا، فكان يطبق يديه أو يطبق يديه، فصلى إلى جانبه علقمة بن الأسود فوضع يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا بما علم، أو بما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن هذه الأسباب كذلك أن يعتقد أنه يعارض بما هو أقوى منه، يعني حديث من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الأئمة. قال الشيخ: وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتبع ابن حزم في مراتب إجماعه وتقريب نقض الكثير منها، يعني ابن حزم يقول في مراتب الإجماع هذه أجمعوا عليها، ويبين بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار، فكيف لا يعذر من دونهم، فيبين أن المسألة اختلفوا فيها، فإذا اختلف العلماء في مسألة لا يكون الإجماع منعقدا. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما قال: وما يدريهم أن الناس أجمعوا، يعني طريقة إلى التتبع أنهم جميعا أجمعوا على مسألة أو على حكم من الأحكام، هذا معرفته صعب جدا. ولم يقصد الإمام أحمد أنه يرد الإجماع أو ينكر الإجماع، كلا، كيف ينكر ما ثبت في الكتاب من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه جملة من الأسباب ذكرنا أهمها، وهناك ما هو متعلق بالجانب الثاني ألا وهو فهوم الأئمة والعلماء لمثل هذه النصوص التي وصلتهم وثبتت عندهم، قد يختلفون كذلك فيما هو خلاف سائغ، لأن ليس كل خلاف بين الأئمة سائغ، هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الغير سائغ الحق فيه واحد لا يتعدد، بخلاف الخلاف السائغ قد يتعدد، كما هو الشأن بالنسبة لخلاف التنوع، الحق قد يكون في الأقوال كلها لأن الكل ثابت بدليله الصحيح، مثل أوجه القراءات التي كثيرا ما يمثل بها الأئمة والعلماء، هذه قراءة ثابتة، وهذا من الخلاف الذي وقع في الزمن الأول، وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام كل على ما ثبت عنده، يعني من القراءة، كما أقر الصحابة في قضية الفهوم في حديث الذي في الصحيح، لما كانوا في غزوة الأحزاب أو الخندق، ثم خرجوا منها إلى بني قريظة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم من فهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وفهم آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الإسراع لإدراك العصر في بني قريظة، فأقر هؤلاء وأقر أولئك، وكل في باب العمل عمل بخلاف ما عمله الأول. ولهذا مثل هذه النصوص ينبغي أن تكون نبراس لنا في التعامل مع المسائل الخلافية، التعامل معها أولا بمعرفتها، وبعض العلماء يسمي مثل هذا بفقه الخلاف، يعني لا بد من أن نتفقه في مثل هذه المسائل المتعلقة بالخلاف بين الأئمة والعلماء، كيف نتعامل معها من الناحية العلمية الاعتقادية، كيف نتعامل معها من الناحية العملية المتعلقة بجمع الكلمة ودعوة الناس إلى الخير وإلى الحق. لا بد أن نسعى لجمع كلمتهم لا لتفريقها، ومثل هذا الجهل بمثل هذا الفقه يؤدي إلى الفرقة بين الناس. وأنا ذكرت مثال أنه يتصل أحدهم يشكو تصرفات الإخوة، قال لك الإخوة تذبذبوا، يعني تذبذبوا في موقفهم، الموقف المنهجي، لما سمعوا فلان يقول كذا، ولما سمعوا فلان يرد عليه ويدافع عن الشيخ وهو لا يعلم خلفيات المسألة، ويتكلم على السرورية ما السرورية وفلان، ويقعد قاعدة أن العبرة بما كان عليه الإنسان لا العبرة بما عليه الإنسان، العبرة بما عليه الإنسان لا بما كان، وإلا لو طبقنا هذه القاعدة المخالفة، حتى لا نقول الباطلة وهي باطلة في الحقيقة، المخالفة ما حكمنا على منحرف بانحراف، لأنه بدأ على خير وعلى الجادة، والقائمة طويلة، والقائمة طويلة، أبدأ من من ما أدري من عبد الرحمن عبد الخالق ولا من الحويني ولا من علي بالحاج ولا من هؤلاء هذه الأسماء. وكان بداية سلفية دعوة السلفية الجد المنهج صفر الحوالي العودة هذا كلهم ولكن بعد ذلك تغيروا تغير الحكم عليهم تغيروا كيف تغيروا تركوا أصولا كانوا عليها وانحرفوا عن طريق ساروا فيه في بداية أمرهم انحرفوا عن طريق هذا الذي يترك أصول أهل السنة وقواعدها ويتبنى أصولا غيرها يعني يبقى نفس الحكم في حقه الإنسان يكون منصف ويتقي الله عز وجل في نفسه يتقي الله في نفسه. نحن معليش ننصح ونصبر ومثل هذه الأمور ولكن أن نتجنى على إخواننا بعض إخواننا شاف باللي هذا مثلا حاله لا يرجى رجوع شاف جرب أن كل مرة يحاولوا يراجعوه أو أن يتراجع في مسألة من المسائل التي خالف فيها ووقع النكير عليه من أطراف الدنيا كلهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون هذا قول باطل ولكنه لا يرجع عن الباطل لا يرجع عن الباطل ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء ويقرر ما شاء ونسكت وهو يؤصل هذا القاعدة أن السكوت في مثل هذا الحال شبه إقرار نحن لا نسكت أبدا اللي يقول أن توحيد الحاكمية هو جوهر التوحيد هذا أصل من أصول السرورية وقاعدة من قواعدهم الجلية التي عليها يوالون ويعادون ومن جعل هذا أصلا في منهجه وفي طريقه فهو موافق لهؤلاء إلا أننا نقول ليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع وما زالت الأمور في هذا الباب ونبقى عليها ونثبت عليها ولن يضرنا مخذل أو مخالف اللي كان يقول علينا رانا كذا بعد تغيرنا أصبحنا لا نحكم بما أنزل الله يقول ما شاء أنا ما عنديش إشكال في هذا يقول ما شاء ويبقى دائما هذا القول هو قوله ينسب إليه لا نقول لما يقول هذا الإنسان نقول نحن قال الله تعالى أو قال نبيه الكريم أبدا والله لن نقولها نقول قال فلان إذا كان هذا الفلان معروف بالشطحات والتقلبات والتقليبات هذا أمره واضح عند الناس عند القاصي والداني فنحن الحق هو غايتنا وهو بغيتنا نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولهذا الواجب على علماء الأمة في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأيام أن يجلوا هذه المسائل لأبنائنا وإخواننا وأن يعلموهم ولا ننكر جهود علمائنا في هذا الباب أن المسائل الخلافية ينظر إليها بهذا المنظار الشرعي ليس كل خلاف معتبر شرعا ليس كل خلاف معتبر شرعا كما أنه ليس كل مسألة خلافية هي مسألة اجتهادية كما أنه ليس كل من خالفناه أننا طعنا فيه، خالفناه لأننا اجتهادنا، وإذا قلت اجتهادنا ما يروحوش يجبدوا لنا غنية جديدة ويقولوا هاو يدعي الاجتهاد وكذا. الاجتهاد الناس اللي يفهموا لغة أهل العلم والعلماء يفرقوا بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد والاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئي. في مسألة من المسائل قد يجتهد طالب العلم للوصول إلى الحق فيها، يجتهد بسؤال أهل العلم ومراجعتهم، يسأل هذا وذاك، أو الرجوع إلى كتب العلماء ومناقشة كل صاحب قول بأدلته للوصول إلى النتيجة المطلوبة. هذا اجتهاد جزئي، هذا اجتهاد جزئي. وإحنا شفنا بعض طلبة علم اجتهدوا في مسألة اجتهادا ربما فاقوا فيه من هم أعلم منهم في هذه الجزئية بالذات، لأنهم تفرغوا لها وقتلوها بحثا كما يقال حتى وصلوا إلى نتيجة مرضية في هذا الباب. فنسأل الله كما أننا ننصح إخواننا من طلبة العلم جميعا أن يتعاملوا مع هذه المسائل كما تعامل معها أسلافهم، وهذا من تمام معرفة المنهج السلفي، كيف كان السلف يتعاملون مع مسائل الخلاف، هل كان تعاملهم كتعاملنا نحن لأجل جزئية من الجزئيات تتفرق جماعتنا إلى أحزاب ويفرض هذا على ذاك اتخاذ موقف، تأخذ موقف ولا نتخذ منك موقف؟ ما هذا الضلال هذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، ايتوا بأدلتكم إذا كانت عندكم أدلة، حتى أنتم تتناقضون في الأدلة، وأنا أجزم أن بعض الناس لا يفهمون ولا يفقهون هذه الأدلة. مسألة أبدات، مسألة خلاف فقهي من خلاف منهجي من خلاف، مش تذبذب هذا، يا تعرفوا تفرقوا بين الخلاف الفقهي والخلاف المنهجي وتذكرون وش الخلاف هذا اللي أقمتم عليه الدنيا، يا ما تفرقوش بين هذا. قال يا جماعة الخير والله أنا ما نعرف وش هو الخلاف الفقهي وش هو الخلاف المنهجي، هاي لهاوليك الخلاف وانتم ما حكموا عليه، وصفوه بما شئتم. سأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا علماؤنا في هذه المسألة بالذات علمونا أن نحدد موطن الخلاف أولا، وش هو الخلاف بين الأقوال في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نحاول أن نرجح أو نصل إلى نتيجة. هذا هو المطلوب، لأن تصور الشيء، الحكم على الشيء جزء من فرع عن تصوره، تتصور بعد ذلك تصل إلى الحكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه وربنا جل وعلا ويرضاه، وأن يوفق إخواني في دولة السنغال لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. وأنصحهم بهذه المناسبة ألا يتخذوا من هذه المسائل الفرعية والجزئية سببا لتمزيق صفهم وتشتيت كلمتهم، لأن هذا يسخط عليهم ربهم تبارك وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يرضى عنا وعن إخواننا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.